بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان لزوم غرز العلماء زمن الفتن العمياء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بالمدينة النبوية يوم الأربعاء 13 من شهر ذي القعدة عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فأولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا، وثانيا ندعو الله جل وعلا أن يجزل الأجر ويضاعف المثوبة لصاحبه المتسبب فيه، وثالثا نبارك للعريس في هذه المناسبة، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك للعروسين، بارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة التي تعبده جل وعلا لا تشرك به شيئا. وأما رابعا فمما ينبغي عمارة المجالس به التواصي والتذاكر، فإن هذا أمر ربنا لنا ودأب سلفنا الصالحين من قبلنا رضي الله عنهم أجمعين. وإن من المناسب في هذه الأيام أن نذكر أنفسنا وإخواننا جميعا في مثل هذه الأحداث والظروف، نذكرهم ويذكر بعضنا بعضا بسلوك طريق النجاة وطريق السلامة في الدنيا والآخرة. السلامة في الدنيا من الولوج في الفتن والدخول فيها والاصطلاء بنيرانها وارتكاب الآثام التي تأتي بها هذه الفتن من قتل وإزهاق للنفوس واعتداء على الحرمات ونصرة لأهل الباطل، وقل ما شئت بعد هذا، وإنما هذا إشارة إلى الباقي الذي لا يستطيع أن يعده العاد لو أراد مع التفحص والتتبع لكثرة الآثار المردية، نسأل الله العافية. فالذي ينبغي لنا أن نحرص على هذا، فيسلم الإنسان في دنياه ويسلم في دينه، فلا يسفك دما حراما يؤاخذ به يوم القيامة، ولا يعين عليه يؤاخذ به يوم القيامة، ولا ينتهك حرمة يؤاخذ بها يوم القيامة، ولا يقطع طريقا يؤاخذ به يوم القيامة، ولا يفسد منشأة عامة للمسلمين يفوت عليهم الاستفادة منها والخير الذي كانوا يجنونه فيها فيؤاخذ منها يؤاخذ به يوم فيؤاخذ بذلك يوم القيامة. ولا يتسبب في تعطيل عموم مصالح المسلمين مما يضيق عليهم في دنياهم فيؤاخذ به يوم القيامة. وهكذا فيسلم له دينه دنياه وآخرته ويسلم له دينه أيضا. فأما دنياه فبما سمعتم وأما آخرته فبما سمعتم وأما دينه فباتباع الشرع الحنيف وتطبيقه على نفسه وزمه لها بزمام الأدلة الشرعية. وليعلم أن أعظم سبب في ذلك كله يرجع إلى أمرين. الأمر الأول سلوك سبيل السنة والحديث والأثر، وذلك بالبحث في كتب السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، جانب الفتن، حتى يعلم ويعمل ويحذر فيسلم. فإن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ومن خاف سلم. فينبغي الحرص على هذا، قراءة كتب الفتن من كتب السنة المشهورة دواوين الإسلام كالبخاري وغيره، الأمهات ما جاء في مسلم، في سنن أبي داود، جامع أبي عيسى الترمذي، وهكذا قل بقية كتب الحديث. فإنك إذا قرأت وجدت أولا توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب صريحة نيرة واضحة، تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأنتم ترون معشر الأحبة، الرجل ماذا يعمل إذا طلب السلامة لماله؟ إذا كان ماله في السفر في الطريق يتاجر به، ماذا يبحث؟ أول ما يبحث عن الرفقة الصالحة الأمينة التي يودعها هذا المال لتوصله له. فإذا كان هذا في الدينار والدرهم، وجب أن يكون في دين الله من باب أولى، في ديانتك حتى تسلم لك من باب أولى. الثاني تراه يبحث عن أخصر الطرق التي يسلكها إلى سبيل السلامة، وهنا أقصر الطرق وأخصرها هو سلوك طريق الوحي. الثالث تجده يبتعد عن الطريق المخوف الذي يقال له احتمال العطب للمال فيه، إما بقطاع طرق أو كون الطريق مهلكة ربما مات فيها ولما يصل، فتراه يبتعد عن هذا الطريق ليصل ماله إلى بر السلامة وشاطئ الأمان. فإذا كان هذا في المال فيجب عليه أيضا أن يكون في جانب طلبه لنفسه للسلامة من الوقوع في هذه الفتن أولى وأولى، فينظر حينئذ إلى من؟ إلى الذي يدله على الطريق السالم من المخاوف، المؤتمن على معرفة الطرق. إذا كان هذا هكذا فيجب عليه أن يعود في دينه وسلامة نفسه إلى من يدله على السلامة. والذين يدلونك على السلامة هم أئمة السنة والأثر، فإنهم يرشدونك ابتداء ويدلونك على طريق السلامة ويبصرونك به، وإن رأوك جهلته أو رأوا شيئا يعرض لك في سيرك أخذوا بيدك وأعادوك إلى الجادة. وأضرب لكم مثالا واحدا في هذا، لشخص كان هكذا فأصبح إماما كبيرا من أئمة السنة، ألا وهو الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. فإنه قد عاش في عصر كثرت فيه الفتن وعصفت، إذ ولد سنة 220 وتوفي سنة 75 و300 و200 معذرة 75 و200، فكانت مدة حياته 73 سنة. هذه الفترة من سنة 200 إلى 75 و200 كانت الفتن فيها تعصف بأمة الإسلام، ولا أعظم من فتنة الاعتزال والتجهم التي عصفت بالأمة في ذلكم الزمن، إذ أطل التجهم في آخر دولة بني أمية برأسه وظهر وبدأ يدب كالنار تحت الهشيم في أول الأمر، ثم بدأت ترفع بعد رأسها بعد سقوط دولة بني أمية وتظهر، ثم شيئا فشيئا بعد ذهاب الحكام الأقوياء من بني العباس بعد أبي جعفر وهارون الرشيد أطلت برأسها في هذا الحين، يعني في العقد 4 و5 من القرن 3. هذه الفتن أدركها أبو داود، ولكن الله جل وعلا نجاه منها، وذلك بهذين السببين بفضل الله ورحمته. إذ كان أبو داود منذ نعومة أظفاره سائرا في طريق السنة والأثر، وقد نشأ في بيت السنة والحديث والرواية منتشرة فيه، فأبوه الأشعث بن إسحاق أحد تلاميذ حماد بن زيد رحمهم الله جميعا، وأحد الرواة عنهم كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، فأبوه أحد رواة الحديث، وأخوه الأسن منه قليلا وهو محمد كذلك ممن له اعتنى بالحديث والسنة والرواية لها، فهو من أصحاب أبي الوليد الطيالسي ومن تلاميذ شعبة، كان يروي عنه وله رواية، لكنه لأنه مات كهلا ما اشتهرت الرواية عنه، إذ هو أسن من أبي داود وأبو داود أكبر منه شأنا، وكان استصحب أبا داود في صغره قبل 18 في 17 أو في آخر 17 معه في الرحلة إلى نيسابور وإلى خراسان، وأخذ من إبراهيم بن عيسى الرازي ومن معه من قتيبة بن سعيد البغلاني أئمة في ذلك الزمان أئمة الحديث، وانقطعت روايته إلا من طريق ابن أخيه عنه الحافظ أبو بكر ابن أبي داود، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حبان في الثقات حينما ترجم له وقال روينا عنه أو حدثنا عنه ابن أخيه أبو بكر ابن أبي داود، لأنه مات كهلا يعني في 50 من عمره، إذ المرء أول ما يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما تكسى لحما ثم يسمى الجنين ثم طفل، يخرجكم طفلة طفل ثم صبي ثم غلام ثم فتى شاب ثم بعد ذلك كهل. الشاب إلى 30 هذا شباب، بعد 30 يدخل الأشد، من 10-30 إلى 40 يكتملها أشده، كل هذا شباب إلى أن يصل إلى الأشد إلى 40، بعد 40 يدخل في الكهولة 50 كهل، إذا دلف إلى 60 قالوا شيخ، بعد 60 إلى 70 كذلك شيخ، إذا طلع فوقها وبدأ في عقد 80 قالوا معمر، إذا جاوز 80 قالوا عمر كثيرا، إذا جاوز 90 قالوا حتى هرم، بعد 90 الهرم، هذه مراحل العمر في ابن آدم منذ أن يكون نطفة حتى يورد القبر. الشاهد حدثه وهو كهل، يقول حدثنا عنه ابن أخيه أبو بكر ومات وهو كهل، فهذا يدل على أن البيت كانت السنة والرواية والأثر مشتهرة فيه، فنشأ أبو داود في هذا البيت ومن صغره اتجه إلى الحديث من أواخر 17 وهو يرحل مع أخيه محمد، مع أخيه محمد، ثم يرد على بغداد وعمره 18 سنة، اليوم 18 سنة يلعب كما يقولون بالبلايستيشن، لا يزال يتفرج الأفلام كرتون، ما هو يرحل من بلاد سجستان إلى العراق مبكرا في 18، وكانت بغداد محط أنظار الناس في ذلك الحين، فيلتقي بأئمة السنة والأثر أحمد بن معين ومن كان معهم بالمديني ومن كان معهم في ذلك الحين، فيأخذ عنهم ويبكر، أخذ عنهم في أول أمره ثم بكر جنوبا فنزل إلى البصرة، دخل بغداد وهم يقولون مات مات. اليوم عثمان عفان بن مسلم الصفار فاته، بعد ذلك اتجه جنوبا فدخل البصرة وهم يقولون مات أمس عثمان المؤذن فاته، لكن أدرك مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أكبر شيخ له على الإطلاق، توفي 20 و200 يعني روى عنه في أول الأمر وأكثر عن مسدد، ثم اتجه بعد ذلك إلى مكة سريعا، جاء الحج وقصدها قبل أن يأتي الموسم، فرحمه الله رحمة أدرك بها عبد الله بن مسلمة القعنبي فروى عنه، وعبد الله بن مسلمة القعنبي توفي في منتصف المحرم 21 و200، فأدرك عبد الله بن مسلمة القعنبي وروى عنه، وأدرك أيضا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري من كبار الشيوخ، لم يروي عنه من الستة إلا الإمام البخاري وأحمد، فشاركهم أبو داود في الرواية عنه، ثم عاد بعد ذلك ويمم رحلته إلى بلاد العراق مرة أخرى وطوف وطوف وطوف، والمقصود ما هو هذا، المقصود الإشارة إلى لزوم علماء الحديث والأثر وحط الرحل بسوحهم ودورهم والجلوس بين أيديهم والسماع لهم والتلقي عنهم، ثم عاد بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه مرة أخرى الكوفة، ثم دخل دمشق، ثم حمص، ثم حلب، ثم حران، ثم مصر، ثم بيروت، والرملة مر عليها مرورا خفيفا، ثم بعد ذلك استقر به الأمر في العراق ولازم أحمد، جاءت هذه الفتن العظيمة وهو ملازم لأحمد بعد ما طوف هذه البلدان وحصل حصيلة عظيمة من السنة النبوية بين جنبيه حفظا وفي طروسه كتبا رحمه الله تعالى. فلزم أحمد لزوما نفعه الله به واستفاد منه في هذا الوقت فائدة عظيمة. جاءت هذه الفتن فتنة القول بخلق القرآن، وإذا الإمام رحمه الله تعالى قد قوي في العلم واستفاد من ملازمة أهل السنة، فعصمه الله جل وعلا بسببين اثنين، فضلا منه ورحمة وإحسانا، فكان هذا أعظم سبب له. ظهر بعد ذلك عليه فيما بعد، فإنك إذا نظرت إلى استقراره في البصرة فيما بعد، موطن القدرية يؤلف كتاب الرد على أهل القدر، وبجواره حرورة محل الخوارج يؤلف كتاب أخبار الخوارج في الرد على الخوارج، ما هو أخبارهم ماذا صنعوا ماذا فعلوا كيف قاموا كيف جلسوا، لا، وإنما الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمهم والتحذير منهم والتحريض على قتالهم وبيان فضل ذلك، يكتب كتاب في الرد على الخوارج. قريبا منه الكوفة محل التشيع والرفض، يكتب كتاب فضائل الأنصار. لماذا عمد إلى فضائل الأنصار؟ لأن النص صريح يضرب في وجوه الروافض، فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بغضهم إيش؟ نفاق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، كتب كتاب فضائل الأنصار يرد به على هؤلاء الزنادقة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت الدين وحملت القرآن والحديث، إذا كانوا كفارا مرتدين كلهم أو جلهم أو فساق كلهم أو جلهم بطلت الشريعة، كيف يوثق بنقل القرآن من قوم هذا حالهم أو عن قوم هذا حالهم؟ ذلك تفطن أبو زرعة إلى هذا، قال أراد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا، نقلت الكتاب والسنة إلينا هم هؤلاء، فالطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق، فعصمه الله تبارك وتعالى حتى أنتج هذه الثمرة الطيبة. والناظر أيضا في كتابه السنن يجد كتاب السنة له في آخر السنن قبل كتاب الأدب، يجده ينثر فيه عقائد أهل السنة ويرد على أهل الأهواء والبدع ما أمكنه ذلك بالكلمتين والثلاث، والترجمة في حد ذاتها للحديث مشعرة بالرد على هؤلاء. فتجد عند القرآن يقول هذا رد على الجهمية، تجده في النزول هذا رد على الجهمية، تجده في حديث أبي هريرة في السمع والبصر وضع الإصبع من النبي صلى الله عليه وسلم على العين والإبهام على السمع، قل هذا رد على الجهمية، وهكذا. فالواجب إذن علينا كما قال شيخ شيوخنا، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فإذا أردنا أن نسلك سبيل السلامة إذا عصفت الفتن فعلينا بهذا الطريق، لزوم السنة والقراءة فيها ولزوم غرز أهلها، لزوم غرز أهل السنة علماء السنة الناصحين الذين ينصحون. وعليكم بعلماء السنة الراسخين، فإنه ليس كل أحد من علماء السنة يرسخ إذا جاءت الفتن. يقول قائل هذا اتهام، أقول لا، ما هو اتهام للعلماء، لكن بعض الناس يضعف فهمه فيطيش عقله فيحتاج إلى أن يرجع ولو كبر سنه، يرجع إلى الأئمة وإلى الفحول وإلى العارفين. واقرأوا قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع فقهاء بغداد في مسألة الخروج على الولاة حينما اجتمعوا إليه في فتنة القول بخلق القرآن. اجتمع إلى أحمد من؟ فقهاء بغداد. وأنا أسأل عن هذه الكلمة فقهاء، هذا اللفظ ما يطلق إلا على الذي تصدر للفتية وعرف بالاستنباط والفقه في دين الله، ومع هذا حصل لهم ما حصل. فاجتمعوا إلى أبي عبد الله في هذه المعضلة النازلة وقالوا يا أبا عبد الله، تأملوا بالله عليكم معي الألفاظ التي سنستنبط منها الاستدلال. يا أبا عبد الله، إن الأمر قد فشى وتفاقم ووصل إلى ما ترى، يعني المحنة للعلماء، المحنة لمن؟ لعلماء السنة، حبس وجلد وبعضهم يموت في القول بخلق القرآن، ابتلى في هذا، وإنا نرى أنه لا سمع له ولا طاعة للخليفة. قال لا، اصبروا، هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وسأعود على هذا النص. قالوا إنك ترى الأمر فشى تفاقم، يعنون ما قلت لكم ابتلاء علماء أهل السنة والحديث. طيب، إذن الذي جعل هؤلاء يقولون ما يقولونه ما هو؟ ما هو؟ الغيرة على علماء الإسلام والحمية لدين الله، أخذتهم العاطفة، رقوا لهؤلاء العلماء، هذا يقتل، هذا يموت، هذا محبوس، هذا يهان، يجلد ويضرب، صح ولا لا؟ لكن أحمد رحمه الله ما عصفت به العاصفة، وهي عاصفة العاطفة التي تنسي النصوص. هؤلاء فقهاء ومع ذلك عصفت بهم العاصفة، وهي عاصفة العاطفة التي أنستهم النصوص. لأجل من؟ ما هو لأجل غوغاء الناس، ولا لأجل دهماء الناس، ولا لأجل عامة الناس، خلاصة الناس ونقاوة الناس، العلماء الذين ابتلوا. قال لهم أحمد لا، هذه فتنة خاصة، هذه شريحة من الناس ابتلوا، أمرهم بالصبر درءا للفتنة العامة، السيف إذا سل على المسلمين. فقال لهم الله الله في دماء المسلمين، لا تسفكوا دماء المسلمين، كفوا عن دماء المسلمين، أو كما قال رحمه الله. فإذا أنت ودك تمنى أن يسلم العلماء، لكن أحيانا قد يبتلى عالم السنة، فلا تجعل العاطفة تعمي عينيك عن تدبر النصوص، بحيث لا تنظر إلى المفاسد والمصالح، لا، انظر إلى المفاسد والمصالح، أحمد يعرف رحمة الله ورضوانه عليه هذه مصيبة، هذه فتنة. إذا ذهب حملة الدين وأنصاره وعلماؤه هذه مصيبة. قال لا اصبروا، أنا هذه فتنة خاصة يوشك الله أن يرفعها. يصبر الإنسان، لكن أن تعصف بك هذه العواطف فتقع فيما لا تحمد عقباه، فتجر على المسلمين فتنة عامة، هذا يدل على عدم الفقه. فأيهم بالله الفقيه هنا؟ من؟ أحمد ولا فقهاء بغداد مجتمعين؟ أحمد. وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطولي، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي. يعني فقه أحمد رحمه الله تعالى. فهنا دافعهم قال هذه فتنة تنزل بنا وعلينا، وأحمد من أكثر من ابتلي في هذا الباب رحمه الله، لكنه آثر الصبر على هذه الفتنة رجاء أن يقشعها الله ويرفعها عن العلماء وعن المسلمين بفضله ورحمته، ثم بسبب صبر العلماء ومنعهم من الثانية وهي التي يصبون إليها، وهي نصرة العلماء التي توقع في الفتنة العمياء الصماء. يقال فتنة عمياء صماء، عمياء لا يبصر فيها الحق، صماء لا يسمع فيها للحق صوت ولا لأهله. فمنعهم أحمد من هذا رحمه الله تعالى. فإذا ما هو كل فقيه يلتزم في الفتن، الفقهاء الذين هم علماء بهذا الباب. ونحن رأينا الآن في هذه الفتن التي مرت بالعالم الإسلامي كم من شخص ممن يقولون عنه إنه عالم وإنه داعية كبير وإنه فقيه، لكن سمعنا منهم العجب العجاب، فورطوا المسلمين وأوقعوهم فيما يصطلون به إلى الآن. هذه مصائب وفتن عظيمة ينبغي أن يلزم فيها بغرز فقهاء الفتن. وإذا نظر الناظر إلى كلام هؤلاء فيما بعد يعرف صدق ما أقول، هؤلاء هم المأمونون على دين الله، هؤلاء هم الموثوقون في فقههم، لأنهم يناظرون حال الناس وينظرون إلى المفاسد والمصالح ويقارنون بينها ويقيسون الأمور، فإذا رأوا المدخل سليما والمخرج سليما دخلوا وخرجوا بسلام، وإذا رأوا المخرج غير سليم لم يدخلوا من أول وهلة كما فعل أحمد رحمه الله. وقد رفع الله جل وعلا الفتنة بخلق القرآن في خلق القرآن، أو محنة فتنة الامتحان بخلق القرآن رفعها الله بفضله ورحمته بالعلم، مو بالسيف، بمناظرات العلماء أهل السنة والأثر لأهل الباطل حتى قمعوهم. الحاكم هذا ما قبل، يأتي الله بحاكم آخر، كما قال الحسن البصري رحمه الله حينما جاءوا يريدون الخروج على الحجاج وقالوا له ما قال، قال اصبروا حتى يستريح برا ويستراح من فاجر، ثم تلا عليهم قول الله تعالى وتم كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. تمت الحسنى لهم بما صبروا، الصبر عاقبته جميلة. قال لو أنكم تفعلون هذا لأوشك الله أن يرفع عنكم ما نزل بكم، ولكنكم تفزعون إلى السيف فيكلكم الله إليه. خلص كل واحد وقوته، إذا كان كل واحد وقوته السلطان أقوى. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مبثوث في كتب الحنابلة، وأنا أتكلم لكم في هذا الباب لأن الحنابلة من أكثر الناس كلاما في باب السنة. لما؟ لكثرة كلام إمامهم رحمه الله في هذا الباب، إذ ابتلي وابتلوا، فكان كما قال أئمة الهدى من بعده وخاصة شيخ الإسلام، كانت السلامة من البدعة في أتباع أحمد أكثر لبركة إمامهم رحمه الله. الشاهد أحمد يقول لا ينكر على السلطان إلا وعظا، وعظ تعظ بالله تذكره. ليش؟ قال لأن السيف معه والشيطان ينزغ، السيف بيده والجيش تحته والشيطان ينزغ، أنت الآن ينزغك الشيطان وينغزك فتقوم عليه، شوف النتيجة. هذا الكلام كلام من؟ كلام أئمة السنة، كلام إمام أهل السنة مطلقة. فبفضل الله ورحمته عصم الله الإمام أبا داود بهذا السبب، بملازمته لإمام السنة الذي ابتلي وعرف الابتلاء وعرف هذه الفتن وخبرها وعرف المخرج منها. فيا إخوتا، الله في سلوك سبيل السنة والتمسك بالآثار النبوية واتباع الطريقة السلفية المرضية ولزوم فحول علماء السنة ذوي الفقه الدقيق الرصين الذين يقيسون الأمور بأشباهها وينظرون في عواقب الأمور ومآلاتها، فإن رأوا خيرا أقدموا وإن رأوا شرا أحجموا، وحث الناس على ذلك. هذه الفتن الآن كم سالت فيها الدماء، كم أريقت فيها، سيقت الأنفس والأرواح، تهكت المحارم، قطعت الطرق، أزيلت وأهلكت المنشآت، قل 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 ما شئت في هذا الباب، بسبب خطباء الفتنة الذين لا فقه لهم أصلا، ما عندهم فقه. ونحن نرى الآن موقف المسلم في الفتن، موقف المسلم في الفتن، وإذا جاءت مثل هذه الفتن طاشت الأحلام. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات ونسألك درء الفتن قبل رفعها عنا وعن أمة الإسلام. كلام فقط، لكن إذا جاء التطبيق ما فيه. لماذا؟ لأن خطباء الفتن تصدروا، والفقهاء أكثرهم تأخروا، ما أقول جميعا، أكثرهم تأخروا، والناصح قليل. فنسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم جميعا سواء السبيل. فأوصيكم معشر الأحبة ونفسي بالتحرز في هذا الجانب، وما تلقي سمعك لكل أحد، والزم غرز من عرف بالسنة. كيف الفتن فتنة بعد فتنة بعد فتنة بعد فتنة، وأنت تراهم ثابتين يخرجون منها كالغواص الماهر، يخرج من اللجة مع الأعاصير برحمة الله وفضله عليه سليما. فمثل هذا الذي يصلح للقيادة، فعليكم بهؤلاء واحذروا اتباع الغوغاء، فإنهم إنما يريدون من استمع لهم موارد السوء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بمعرفة الحق واتباعه، وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات عليه حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه أن يجنبنا وإياكم وسائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال يسأل فيه صاحبه، يقول: جزاكم الله خيرا، في كتاب لحمود التويجري هكذا بس. هذا الشيخ العلامة المجاهد في نصرة السنة والذب عنها وقمع من خالفها، شيخنا الأثري السلفي الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى، هكذا يذكر هذا رحمة الله عليه. ولعل هذا الأخ الكاتب ما يعرف هذا، أنا هذا أحسن ما أعتذر به له. إتحاف الجماعة، ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، هل تنصحون بقراءته؟ إي والله نعم. رحمه الله، رحمه الله وغفر له وأعلى في الجنة درجة وجميع مشايخ السنة الأعلى. هذا مسألة المتقدمين والمتأخرين سئمنا منها، كلام فارغ. وهذا يسأل يقول أنه بعض أحيانا إذا خرج من الجامعة يجد بعض من يوصله، أحيانا يوصله سلفي وأحيانا يقع في خالفي، فيسمع منه الطعن في مشايخ السنة وعلماء السنة والتعريض بهم والتصريح بالدعوة إلى منهجه الفاسد. ما دمت كذلك فأنت بين أمرين: من يكون عندك قدرة وقوة في العلم ومعرفة وفهم فبين له ورد عليه، وضح له. قد يكون هذا جاهل، فإذا رأيت منه العناد قل له: نزلني هنا، لا يسمع ولا يدخل في قلبك شيئا من الزيغ والفتان. وأشد من ذلك، هذا انحراف في دين الله، وأشد من ذلك يجب عليك أن تعلم أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وإذا تكلم في علماء الإسلام وحملت السنة العظام بالباطل وأنت لا تقدر أن تدفع، أثمت، شاركته. فلا تقدم دنياك ومصلحتك الدنيوية على الدين يحملك للبيت. والله لو أمشي حافي ما سكت على مثل هذا المبطل في النهار، ما ركبت معه. والله سييسر لك ويهيئ لك ويغنيك عنه. نعم. ها؟ خلاص؟ ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فيقول شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه في كلمته الشهيرة: إذا حصل حضر الهرس بطل الدرس.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان: لزوم غرز العلماء زمن الفتن العمياء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بالمدينة النبوية، يوم الأربعاء 13 من شهر ذي القعدة عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فأولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا. وثانيا ندعو الله جل وعلا أن يجزل الأجر ويضاعف المثوبة لصاحبه المتسبب فيه. وثالثا نبارك للعريس في هذه المناسبة، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك للعروسين، بارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة التي تعبده جل وعلا لا تشرك به شيئا. وأما رابعا فمما ينبغي عمارة المجالس به التواصي والتذاكر، فإن هذا أمر ربنا لنا ودأب سلفنا الصالحين من قبلنا رضي الله عنهم أجمعين. وإن من المناسب في هذه الأيام أن نذكر أنفسنا وإخواننا جميعا في مثل هذه الأحداث والظروف، نذكرهم ويذكر بعضنا بعضا بسلوك طريق النجاة وطريق السلامة في الدنيا والآخرة، السلامة في الدنيا من الولوج في الفتن والدخول فيها والاصطلاء بنيرانها وارتكاب الآثام التي تأتي بها هذه الفتن من قتل وإزهاق للنفوس واعتداء على الحرمات ونصرة لأهل الباطل، وقل ما شئت بعد هذا، وإنما هذا إشارة إلى الباقي الذي لا يستطيع أن يعده العاد لو أراد مع التفحص والتتبع لكثرة الآثار المردية، نسأل الله العافية. فالذي ينبغي لنا أن نحرص على هذا، فيسلم الإنسان في دنياه ويسلم في دينه، فلا يسفك دما حراما يؤاخذ به يوم القيامة، ولا يعين عليه يؤاخذ به يوم القيامة، ولا ينتهك حرمة يؤاخذ بها يوم القيامة، ولا يقطع طريقا يؤاخذ به يوم القيامة، ولا يفسد منشأة عامة للمسلمين يفوت عليهم الاستفادة منها والخير الذي كانوا يجنونه فيها فيؤاخذ بذلك يوم القيامة، ولا يتسبب في تعطيل عموم مصالح المسلمين مما يضيق عليهم في دنياهم فيؤاخذ به يوم القيامة، وهكذا. فيسلم له دينه دنياه وآخرته، ويسلم له دينه أيضا. فأما دنياه فبما سمعتم، وأما آخرته فبما سمعتم، وأما دينه فباتباع الشرع الحنيف وتطبيقه على نفسه وزمه لها بزمام الأدلة الشرعية. وليعلم أن أعظم سبب في ذلك كله يرجع إلى أمرين، الأمر الأول سلوك سبيل السنة والحديث والأثر، وذلك بالبحث في كتب السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، جانب الفتن، حتى يعلم ويعمل ويحذر فيسلم، فإن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ومن خاف سلم. فينبغي الحرص على هذا، قراءة كتب الفتن من كتب السنة المشهورة، دواوين الإسلام كالبخاري وغيره، الأمهات ما جاء في مسلم، في سنن أبي داود، في جامع أبي عيسى الترمذي، وهكذا قل بقية كتب الحديث. فإنك إذا قرأت وجدت أولا توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب صريحة نيرة واضحة، تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأنتم ترون معشر الأحبة، الرجل ماذا يعمل إذا طلب السلامة لماله؟ إذا كان ماله في السفر في الطريق يتاجر به، ماذا يبحث؟ أول ما يبحث عن الرفقة الصالحة الأمينة التي يودعها هذا المال لتوصله له. فإذا كان هذا في الدينار والدرهم، وجب أن يكون في دين الله من باب أولى، في ديانتك حتى تسلم لك من باب أولى. الثاني تراه يبحث عن أخصر الطرق التي يسلكها إلى سبيل السلامة، وهنا أقصر الطرق وأخصرها هو سلوك طريق الوحي. الثالث تجده يبتعد عن الطريق المخوف الذي يقال له احتمال العطب للمال فيه، إما بقطاع طرق أو كون الطريق مهلكة ربما مات فيها ولما يصل، فتراه يبتعد عن هذا الطريق ليصل ماله إلى بر السلامة وشاطئ الأمان. فإذا كان هذا في المال فيجب عليه أيضا أن يكون في جانب طلبه لنفسه للسلامة من الوقوع في هذه الفتن أولى وأولى، فينظر حينئذ إلى من؟ إلى الذي يدله على الطريق السالم من المخاوف، المؤتمن على معرفة الطرق. إذا كان هذا هكذا فيجب عليه أن يعود في دينه وسلامة نفسه إلى من يدله على السلامة. والذين يدلونك على السلامة هم أئمة السنة والأثر، فإنهم يرشدونك ابتداء ويدلونك على طريق السلامة ويبصرونك به، وإن رأوك جهلته أو رأوا شيئا يعرض لك في سيرك أخذوا بيدك وأعادوك إلى الجادة. وأضرب لكم مثالا واحدا في هذا لشخص كان هكذا فأصبح إماما كبيرا من أئمة السنة. ألا وهو الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، فإنه قد عاش في عصر كثرت فيه الفتن وعصفت، إذ ولد سنة 220 وتوفي سنة 75 و300 و200 معذرة 75 و200 فكانت مدة حياته 73 سنة. هذه الفترة من سنة 220 إلى 75 و200 كانت الفتن فيها تعصف بأمة الإسلام، ولا أعظم من فتنة الاعتزال والتجهم التي عصفت بالأمة في ذلكم الزمن، إذ أطل التجهم في آخر دولة بني أمية برأسه وظهر وبدأ يدب كالنار تحت الهشيم في أول الأمر، ثم بدأت ترفع بعد رأسها بعد سقوط دولة بني أمية وتظهر، ثم شيئا فشيئا بعد ذهاب الحكام الأقوياء من بني العباس بعد أبي جعفر وهارون الرشيد أطلت برأسها في هذا الحين، يعني في العقد 4 و5 من القرن 3. هذه الفتن أدركها أبو داود، ولكن الله جل وعلا نجاه منها، وذلك بهذين السببين بفضل الله ورحمته، إذ كان أبو داود منذ نعومة أظفاره سائرا في طريق السنة والأثر، وقد نشأ في بيت السنة والحديث والرواية منتشرة فيه، فأبوه الأشعث بن إسحاق أحد تلاميذ حماد بن زيد رحمهم الله جميعا، وأحد الرواة عنهم كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، فأبوه أحد رواة الحديث، وأخوه الأسن منه قليلا وهو محمد كذلك ممن له اعتنى بالحديث والسنة والرواية لها، فهو من أصحاب أبي الوليد الطيالسي ومن تلاميذ شعبة، كان يروي عنه وله رواية، لكنه لأنه مات كهلا ما اشتهرت الرواية عنه، إذ هو أسن من أبي داود وأبو داود أكبر منه شأنا، وكان استصحب أبا داود في صغره قبل 18 في 17 أو في آخر 17 معه في الرحلة إلى نيسابور وإلى خراسان، وأخذ من إبراهيم بن عيسى الرازي ومن معه من قتيبة بن سعيد البغلاني أئمة في ذلك الزمان أئمة الحديث، وانقطعت روايته إلا من طريق ابن أخيه عنه الحافظ أبو بكر ابن أبي داود، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حبان في الثقات حينما ترجم له وقال روينا عنه أو حدثنا عنه ابن أخيه أبو بكر ابن أبي داود، لأنه مات كهلا يعني في 50 من عمره، إذ المرء أول ما يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما تكسى لحمة ثم يسمى الجنين ثم طفل، يخرجكم طفلة طفل ثم صبي ثم غلام ثم فتى شاب ثم بعد ذلك كهل الشاب 30 هذا شباب، بعد الثلاثين يدخل الأشد، من عشر الثلاثين إلى الأربعين يكتملها شده، كل هذا شباب إلى أن يصل إلى الأشد إلى الأربعين، بعد الأربعين يدخل في الكهولة، خمسين كهل، إذا دلف إلى الستين قالوا شيخ، بعد الستين إلى السبعين كذلك شيخ، إذا طلع فوقها وبدأ في عقد الثمانين قالوا معمر، إذا جاوز الثمانين قالوا عمر كثيرا، إذا جاوز التسعين قالوا حتى هرم، بعد التسعين الهرم. هذه مراحل العمر في ابن آدم منذ أن يكون نطفة حتى يورد القبر. الشاهد حدثه وهو كهل، يقول حدثنا عنه ابن أخيه أبو بكر ومات وهو كهل، فهذا يدل على أن البيت كانت السنة والرواية والأثر مشتهرة فيه، فنشأ أبو داود في هذا البيت، ومن صغره اتجه إلى الحديث، من أواخر السابع عشرة وهو يرحل مع أخيه محمد، مع أخيه محمد، ثم يرد على بغداد وعمره 18 سنة. اليوم 18 سنة يلعب كما يقولون بالبلايستيشن، لا يزال يتفرج الأفلام كرتون، ما هو يرحل من بلاد سجستان إلى العراق مبكرا في الثامنة عشرة، وكانت بغداد محط أنظار الناس في ذلك الحين، فيلتقي بأئمة السنة والأثر، أحمد بن معين ومن كان معهم بالمديني ومن كان معهم في ذلك الحين، فيأخذ عنهم ويبكر، أخذ عنهم في أول أمره ثم بكر جنوبا، فنزل إلى البصرة، دخل بغداد وهم يقولون مات مات. اليوم عثمان عفان بن مسلم الصفار فاته، بعد ذلك اتجه جنوبا فدخل البصرة وهم يقولون مات أمس عثمان المؤذن، فاته، لكن أدرك مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أكبر شيخ له على الإطلاق، توفي سنة 20 و200، يعني روى عنه في أول الأمر وأكثر عن مسدد، ثم اتجه بعد ذلك إلى مكة سريعا، جاء الحج وقصدها قبل أن يأتي الموسم، فرحمه الله رحمة أدرك بها عبد الله بن مسلمة القعنبي، فروى عنه، وعبد الله بن مسلمة القعنبي توفي في منتصف المحرم سنة 21 و200، فأدرك عبد الله بن مسلمة القعنبي وروى عنه، وأدرك أيضا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري من كبار الشيوخ، لم يروي عنه من الستة إلا الإمام البخاري وأحمد، فشاركهم أبو داود في الرواية عنه، ثم عاد بعد ذلك ويمم رحلته إلى بلاد العراق مرة أخرى، وطوف وطوف وطوف، والمقصود ما هو هذا، المقصود الإشارة إلى لزوم علماء الحديث والأثر وحط الرحل بسوحهم ودورهم والجلوس بين أيديهم والسماع لهم والتلقي عنهم، ثم عاد بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه مرة أخرى الكوفة، ثم دخل دمشق، ثم حمص، ثم حلب، ثم حران، ثم مصر، ثم بيروت، والرملة مر عليها مرورا خفيفا، ثم بعد ذلك استقر به الأمر في العراق، ولازم أحمد، جاءت هذه الفتن العظيمة وهو ملازم لأحمد، بعد ما طوف هذه البلدان وحصل حصيلة عظيمة من السنة النبوية بين جنبيه حفظا، وفي طروسه كتبا رحمه الله تعالى، فلزم أحمد لزوما نفعه الله به واستفاد منه في هذا الوقت فائدة عظيمة. جاءت هذه الفتن فتنة القول بخلق القرآن، وإذا الإمام رحمه الله تعالى قد قوي في العلم واستفاد من ملازمة أهل السنة، فعصمه الله جل وعلا بسببين اثنين، فضلا منه ورحمة وإحسانا، فكان هذا أعظم سبب له. ظهر بعد ذلك عليه فيما بعد، فإنك إذا نظرت إلى استقراره في البصرة فيما بعد، موطن القدرية يؤلف كتاب الرد على أهل القدر، وبجواره حرورة محل الخوارج يؤلف كتاب أخبار الخوارج في الرد على الخوارج، ما هو أخبارهم ماذا صنعوا ماذا فعلوا كيف قاموا كيف جلسوا، لا، وإنما الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمهم والتحذير منهم والتحريض على قتالهم وبيان فضل ذلك، يكتب كتاب في الرد على الخوارج. قريبا منه الكوفة حل التشيع والرفض، يكتب كتاب فضائل الأنصار. لماذا عمد إلى فضائل الأنصار؟ لأن النص صريح يضرب في وجوه الروافض، فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بغضهم إيش؟ نفاق. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. كتب كتاب فضائل الأنصار يرد به على هؤلاء الزنادقة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت الدين وحملت القرآن والحديث، إذا كانوا كفارا مرتدين كلهم أو جلهم أو فساق كلهم أو جلهم بطلت الشريعة، كيف يوثق بنقل القرآن من قوم هذا حالهم أو عن قوم هذا حالهم؟ ذلك تفطن أبو زرعة إلى هذا، قال أراد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا، نقلت الكتاب والسنة إلينا هم هؤلاء، فالطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق، فعصمه الله تبارك وتعالى حتى أنتج هذه الثمرة الطيبة. والناظر أيضا في كتابه السنن يجد كتاب السنة له في آخر السنن قبل كتاب الأدب، يجده ينثر فيه عقائد أهل السنة ويرد على أهل الأهواء والبدع ما أمكنه ذلك بالكلمتين والثلاث، والترجمة في حد ذاتها للحديث مشعرة بالرد على هؤلاء. فتجده عند القرآن يقول هذا رد على الجهمية، تجده في النزول هذا رد على الجهمية، تجده في حديث أبي هريرة في السمع والبصر وضع الإصبع من النبي صلى الله عليه وسلم على العين والإبهام على السمع، قالوا هذا رد على الجهمية، وهكذا. فالواجب إذن علينا كما قال شيخ شيوخنا، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فإذا أردنا أن نسلك سبيل السلامة إذا عصفت الفتن فعلينا بهذا الطريق، لزوم السنة والقراءة فيها ولزوم غرز أهلها، لزوم غرز أهل السنة علماء السنة الناصحين الذين ينصحون، وعليكم بعلماء السنة الراسخين، فإنه ليس كل أحد من علماء السنة يرسخ إذا جاءت الفتن. يقول قائل هذا اتهام، أقول لا، ما هو اتهام للعلماء، لكن بعض الناس يضعف فهمه فيطيش عقله فيحتاج إلى أن يرجع ولو كبر سنه، يرجع إلى الأئمة وإلى الفحول وإلى العارفين. واقرأوا قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع فقهاء بغداد في مسألة الخروج على الولاة حينما اجتمعوا إليه في فتنة القول بخلق القرآن، اجتمع إلى أحمد من؟ فقهاء بغداد. وأنا أسأل عن هذه الكلمة فقهاء، هذا اللفظ ما يطلق إلا على الذي تصدر للفتية وعرف بالاستنباط والفقه في دين الله، ومع هذا حصل لهم ما حصل، فاجتمعوا إلى أبي عبد الله في هذه المعضلة النازلة، وقالوا يا أبا عبد الله تأملوا بالله عليكم معي الألفاظ التي سنستنبط منها الاستدلال. يا أبا عبد الله إن الأمر قد فشى وتفاقم ووصل إلى ما ترى، يعني المحنة للعلماء، المحنة لمن؟ لعلماء السنة، حبس وجلد وبعضهم يموت في القول بخلق القرآن، ابتلى في هذا، وإنا نرى أنه لا سمع له ولا طاعة للخليفة. قال لا اصبروا، هذا خلاف الآثار، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وسأعود على هذا النص. قالوا إنك ترى الأمر فشى تفاقم، يعنون ما قلت لكم ابتلاء علماء أهل السنة والحديث. طيب إذن الذي جعل هؤلاء يقولون ما يقولونه ما هو؟ ما هو؟ الغيرة على علماء الإسلام والحمية لدين الله، أخذتهم العاطفة، رقوا لهؤلاء العلماء، هذا يقتل، هذا يموت، هذا محبوس، هذا يهان، يجلد ويضرب، صح ولا لا؟ لكن أحمد رحمه الله ما عصفت به العاصفة، وهي عاصفة العاطفة التي تنسي النصوص. هؤلاء فقهاء ومع ذلك عصفت بهم العاصفة، وهي عاصفة العاطفة التي أنستهم النصوص. لأجل من؟ ما هو لأجل غوغاء الناس، ولا لأجل دهماء الناس، ولا لأجل عامة الناس، خلاصة الناس ونقاوة الناس، العلماء الذين ابتلوا. قال لهم أحمد لا، هذه فتنة خاصة، هذه شريحة من الناس ابتلوا، أمرهم بالصبر درءا للفتنة العامة، السيف إذا سل على المسلمين. فقال لهم الله الله في دماء المسلمين، لا تسفكوا دماء المسلمين، كفوا عن دماء المسلمين، أو كما قال رحمه الله. فإذا أنت ودك تمنى أن يسلم العلماء، لكن أحيانا قد يبتلى عالم السنة، فلا تجعل العاطفة تعمي عينيك عن تدبر النصوص، بحيث لا تنظر إلى المفاسد والمصالح، لا انظر إلى المفاسد والمصالح. أحمد يعرف رحمة الله ورضوانه عليه هذه مصيبة، هذه فتنة، إذا ذهب حملة الدين وأنصاره وعلماؤه هذه مصيبة. قال لا اصبروا، أن هذه فتنة خاصة يوشك الله أن يرفعها. يصبر الإنسان، لكن أن تعصف بك هذه العواطف فتقع فيما لا تحمد عقباه، فتجر على المسلمين فتنة عامة، هذا يدل على عدم الفقه. فأيهم بالله الفقيه هنا؟ من؟ أحمد ولا فقهاء بغداد مجتمعين؟ أحمد. وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. يعني فقه أحمد رحمه الله تعالى فهنا دافعهم قال هذه فتنة تنزل بنا وعلينا. وأحمد من أكثر من ابتلي في هذا الباب رحمه الله، لكنه آثر الصبر على هذه الفتنة رجاء أن يقشعها الله ويرفعها عن العلماء وعن المسلمين بفضله ورحمته، ثم بسبب صبر العلماء ومنعهم من الثانية وهي التي يصبون إليها، وهي نصرة العلماء التي توقع في الفتنة العمياء الصماء. يقال فتنة عمياء صماء، عمياء لا يبصر فيها الحق، صماء لا يسمع فيها للحق صوت ولا لأهله، فمنعهم أحمد من هذا رحمه الله تعالى. فإذا ما هو كل فقيه يلتزم في الفتن، الفقهاء الذين هم علماء بهذا الباب، ونحن رأينا الآن في هذه الفتن التي مرت بالعالم الإسلامي كم من شخص ممن يقولون عنه إنه عالم وإنه داعية كبير وإنه فقيه، لكن سمعنا منهم العجب العجاب، فورطوا المسلمين وأوقعوهم فيما يصطلون به إلى الآن. هذه مصائب وفتن عظيمة ينبغي أن يلزم فيها بغرز فقهاء الفتن. وإذا نظر الناظر إلى كلام هؤلاء فيما بعد يعرف صدق ما أقول، هؤلاء هم المأمونون على دين الله، هؤلاء هم الموثوقون في فقههم، لأنهم يناظرون حال الناس وينظرون إلى المفاسد والمصالح ويقارنون بينها ويقيسون الأمور، فإذا رأوا المدخل سليما والمخرج سليما دخلوا وخرجوا بسلام، وإذا رأوا المخرج غير سليم لم يدخلوا من أول وهلة كما فعل أحمد رحمه الله. وقد رفع الله جل وعلا الفتنة بخلق القرآن في خلق القرآن، أو محنة فتنة الامتحان بخلق القرآن رفعها الله بفضله ورحمته بالعلم، مو بالسيف، بمناظرات العلماء أهل السنة والأثر لأهل الباطل حتى قمعوهم. الحاكم هذا ما قبل، يأتي الله بحاكم آخر، كما قال الحسن البصري رحمه الله حينما جاءوا يريدون الخروج على الحجاج وقالوا له ما قال، قال اصبروا حتى يستريح برا ويستراح من فاجر، ثم تلا عليهم قول الله تعالى وتم كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تمت الحسنى لهم بما صبروا، الصبر عاقبته جميلة. قال لو أنكم تفعلون هذا لأوشك الله أن يرفع عنكم ما نزل بكم، ولكنكم تفزعون إلى السيف فيكلكم الله إليه. خلص كل واحد وقوته، إذا كان كل واحد وقوته السلطان أقوى. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مبثوث في كتب الحنابلة، وأنا أتكلم لكم في هذا الباب لأن الحنابلة من أكثر الناس كلاما في باب السنة. لما؟ لكثرة كلام إمامهم رحمه الله في هذا الباب، إذ ابتلي وابتلوا، فكان كما قال أئمة الهدى من بعده وخاصة شيخ الإسلام، كانت السلامة من البدعة في أتباع أحمد أكثر لبركة إمامهم رحمه الله. الشاهد أحمد يقول لا ينكر على السلطان إلا وعظ، تعظ بالله تذكره. ليش؟ قال لأن السيف معه والشيطان ينزق، السيف بيده والجيش تحته والشيطان ينزغ، أنت الآن ينزغك الشيطان وينغزك فتقوم عليه شف النتيجة. هذا الكلام كلام من؟ كلام أئمة السنة، كلام إمام أهل السنة مطلقة. فبفضل الله ورحمته عصم الله الإمام أبا داود بهذا السبب، بملازمته لإمام السنة الذي ابتلي وعرف الابتلاء وعرف هذه الفتن وخبرها وعرف المخرج منها. فيا إخوتا، الله الله في سلوك سبيل السنة والتمسك بالآثار النبوية واتباع الطريقة السلفية المرضية ولزوم فحول علماء السنة ذوي الفقه الدقيق الرصين الذين يقيسون الأمور بأشباهها وينظرون في عواقب الأمور ومآلاتها، فإن رأوا خيرا أقدموا وإن رأوا شرا أحجموا، وحثوا الناس على ذلك. هذه الفتن الآن كم سالت فيها الدماء، كم أريقت فيها، سيقت الأنفس والأرواح، طهكت المحارم، قطعت الطرق، وزيلت وأهلكت المنشآت، قل 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 ما شئت في هذا الباب، بسبب خطباء الفتنة الذين لا فقه لهم أصلا، ما عندهم فقه. ونحن نرى الآن موقف المسلم في الفتن، موقف المسلم في الفتن، وإذا جاءت مثل هذه الفتن طاشت الأحلام. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. اللهم إنا نسألك الثبات ونسألك درء الفتن قبل رفعها عنا وعن أمة الإسلام. كلام فقط، لكن إذا جاء التطبيق ما فيه. لماذا؟ لأن خطباء الفتن تصدروا، والفقهاء أكثرهم تأخروا، ما أقول جميعا، أكثرهم تأخروا، والناصح قليل. فنسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم جميعا سواء السبيل. فأوصيكم معشر الأحبة ونفسي بالتحرز في هذا الجانب، وما تلقي سمعك لكل أحد، والزم غرز من عرف بالسنة. كيف الفتن فتنة بعد فتنة بعد فتنة بعد فتنة، وأنت تراهم ثابتين يخرجون منها كالغواص الماهر، يخرج من اللجة مع الأعاصير برحمة الله وفضله عليه سليما. فمثل هذا الذي يصلح للقيادة، فعليكم بهؤلاء واحذروا اتباع الغوغاء، فإنهم إنما يريدون من استمع لهم موارد السوء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بمعرفة الحق واتباعه، وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات عليه حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه أن يجنبنا وإياكم وسائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال يسأل فيه صاحبه، يقول: جزاكم الله خيرا، في كتاب لحمود التويجري. هكذا بس؟ هذا الشيخ العلامة المجاهد في نصرة السنة والذب عنها وقمع من خالفها، شيخنا الأثري السلفي شيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى، هكذا يذكر هذا رحمة الله عليه. ولعل هذا الأخ الكاتب ما يعرف هذا، أنا هذا أحسن ما أعتذر به له. إتحاف الجماعة، ما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، هل تنصحون بقراءته؟ إي والله نعم. رحمه الله، رحمه الله وغفر له وأعلى في الجنة درجة وجميع مشايخ السنة الأعلام. هذا مسألة المتقدمين والمتأخرين سئمنا منها كلام فارغ. فهذا يسأل يقول إنه بعض أحيانا إذا خرج من الجامعة يجد بعض من يوصله، أحيانا يوصله سلفي وأحيانا يقع في خالفي، فيسمع منه الطعن في مشايخ السنة وعلماء السنة والتعريض بهم والتصريح بالدعوة إلى منهجه الفاسد. ما دمت كذلك فأنت بين أمرين: من يكون عندك قدرة وقوة في العلم ومعرفة وفهم فبين له ورد عليه، وضح له. قد يكون هذا جاهل، فإذا رأيت منه العناد قل له نزلني هنا، لا يسمع ولا يدخل في قلبك شيئا من الزيغ والفتان. وأشد من ذلك هذا انحراف في دين الله، وأشد من ذلك يجب عليك أن تعلم أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وإذا تكلم في علماء الإسلام وحملت السنة العظام بالباطل وأنت لا تقدر أن تدفع أثمت شاركته. فلا تقدم دنياك ومصلحتك الدنيوية على الدين يحملك للبيت. والله لو أمشي حافي ما سكت على مثل هذا المبطل في النهار، ما ركبت معه، والله سييسر لك ويهيئ لك ويغنيك عنه. نعم خلاص، ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ويقول شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه في كلمته الشهيرة: إذا حصل حضر الهرس بطل الدرس.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.